بسم الله الرحمن الرحيم.
الدعوة التي ندعو الناس جميعا إليها هي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح. وهذا القيد الثالث في غاية الوظائف على الإطلاق هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهي وظيفة الأنبياء الذين على ثغر الدعوة بقلوبهم. لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرنا في المجلس الماضي أن الدعوة أي دعوة، سواء كانت إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى أي شيء، لا بد أن ترتكز على ثلاثة أركان. الركن الأول هو الدعوة ذاتها، والركن الثاني هو الداعية إلى هذه الدعوة، والركن الثالث هو المدعو أي الذي يستقبل الدعوة. وذكرنا في المرة الماضية أن الدعوة نفسها التي ندعو الناس جميعا إليها هي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح. وهذا القيد الثالث في غاية الأهمية، فكل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ويقال عنها الفرق الإسلامية مع بدعتها كلها تدعو إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمها وليس بفهم السلف الصالح. ففهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح هو السنة العملية، البيان العملي للأدلة. فلا يجوز أن نعتقد دينا ما لم يكن دينا حتى لو كانت عموم الأدلة تدل عليه. فإن أهل البدع مثلا يحتجون بالعمومات التي لم يعمل السلف بها. إحنا في شهر رمضان، وعادة كثير من المساجد في صلاة القيام أن يبتدعوا أشياء وهي متنوعة، فمنهم مثلا بعد الركعتين الأولين يقول أبو بكر، بعد أربع ركعات يقول لك عمر، بعد ست ركعات يقول لك عثمان، بعد ثمان ركعات يقول لك علي. في مساجد بتعمل كده، وهناك مساجد تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات بين بعد كل ركعة، وهناك من ينادي صلاة القيام أثابكم الله حتى في الحرم، يقول لك صلاة القيام أثابكم الله. طيب أنا عايز أعرف أصل الكلام ده إيه؟ أولا كل الذين في المسجد يعلمون أنهم يصلون صلاة القيام، لا يلتبس على واحد أنه بيصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا بيصلي فرض ولا نفل، لا يلتبس عليه أبدا، إنما يعلم أن دي صلاة القيام. وهذا شيء ما عهدناه أبدا ولا قرأناه في الكتب، في أي كتب تنسب إلى السلف الصالح بإسناد يدل على أن هذا كان موجودا. فلما يقول مثلا صلاة القيام أثابكم الله، أو أي بدعة من أو أي فعل من الأفعال التي يفعلها بعض المسلمين الآن، وإن كانت الحمد لله قلت، يعني لم تعد موجودة بكثرة كما كانت من قبل، هو لماذا قرأ قل هو الله أحد بين الركعات؟ يقول لك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. طيب قال لك اقرأها في هذا الموضع؟ قال قل هو الله ثلث القرآن فعلا، لكن قال اقرأها في هذا الموضع؟ لا، ما قال لك اقرأها. طيب لما أنت قرأتها وجعلتها في هذا الموضع، ما مستندك في هذا الفعل؟ ليس له مستند. ولذلك وانت تجادل المبتدع لابد أن تعلم حقيقة، هي أنك تنكر عليه الوصف فيحتج عليك بالأصل. الأصل أنا وأنت لا نختلف فيه، لا نختلف في الأصل، يعني المثل الذي يضربه أهل العلم في كتبهم ومثل سائر يعني في هذا المسجد أو في غيره قبل صلاة الفريضة، أنت أول ما تدخل المسجد تعمل إيه؟ صلي ركعتين تحت المسجد. وقفتنا الجماعة، قلت لهم يا جماعة صلي تحت المسجد جماعة. إيه الدليل؟ عندي أدل يد الله مع الجماعة، هذا دليل. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبعين وعشرين. ما قال ليش صلاة الجماعة المفروضة، إنما صلاة الجماعة وإيه وأطلاقها، يبقى تشمل النفل ولا لا؟ يبقى تشمل النفل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وجيب الإيه أجيش الأدلة بمثل هذا. فدي كلها عمومات، لا سيما صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب 25، ده رواية أغلب الصحابة، و 27 في حديث ابن عمر، وورد أيضا في حديث أبي هريرة على اختلاف في اللفظ على الرواة ب 27، لكن الصحيح أو الأشهر يعني مش هقول الصحيح، الأشهر في حديث أبي هريرة وغيره ب 25. طب ده عموم. السؤال، هل فهم السلف من الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا هذا الكلام وما عرفناه إلا من طريقهم، هل فهموا من هذا العموم الذي نفعله نحن لا؟ هل مر بنا مثلا في أي أثر من الآثار أن الصحابة كانوا يصلون تحية المسجد جماعة؟ فهذا العموم الذي أنت فهمته لماذا لم يفهمه السلف الأولون؟ عشان كده يقول لك المبتدع يحتج بالدليل العام فتنكر عليه الوصف. الوصف اللي هو يبقى إيه؟ أنه يصلي التحية في مسجد جماعة، هو ده الوصف الجديد، فتنكر عليه الوصف يحتج لك بالأصل. يقول لك يا أخي ما صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب 25. لا، أنا لا خلاف بيني وبينك في الأصل، لكن خلافي معك في الوصف الذي أتيت به، الوصف الجديد. كان ابن عمر رضي الله عنه في ذات مرة فعطس رجل بجانبه، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر وأنا أقول مثلك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، إنما قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. فنفهم من فعل ابن عمر أشياء. الشيء الأول أنه أنكر عليه أن يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس يقول لك إيه؟ يقول لك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها إيه؟ عشرة. فأنت تنكر علي أصلي على النبي؟ لا، أخنا لا أنكر عليك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنكر عليك أن تجعل الصلاة على النبي في هذا الموضع. لو كان دينا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى تم الدين وكملت النعمة بفضل الله، وليس لأحد أن يضيف شيئا عليها مطلقا. فلو كان دينا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في بيانه، وهو القائل ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يبعدكم من النار إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم من الله يبعدكم من الجنة يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. خلاص، يبقى ما فيش حد له أن يضيف شيئا. فلو كان هذا مما يتدين به لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أول حاجة. الحاجة الثانية طريقة ابن عمر، وهذا الدليل ممكن يضاف لصفات الداعية وهو الحكمة. قال له إيه؟ قال: وأنا أقول مثلك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عشان الرجل ما يطلعش بره يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي، والكلام ده نحن وجهنا به قديما لما كان المؤذن يؤذن يقعد يوحش ويوشح بعد الايه، بعد الاذان: الصلاة والسلام عليك يا بحر جاري في علوم الله، الصلاة والسلام عليك يا اشرف خلق الله، ويقعد يقول ايه شوية حاجات كده ديباجة، ياخد له مثلا وقت تقريبا دقيقتين قد الاذان كده. فلما نيجي نقول له: يا اخي لا يجوز لك ان تصلي على النبي بعد الاذان، انتوا بتنكروا الصلاة على النبي، ويطلع يقول بينكروا الصلاة على النبي وبيكرهوا النبي والكلام اللي ايه، التهم المعلبة التي كانوا يقذفوننا بها قديما. فابن عمر رضي الله عنهما عنده فقه بقى في المسألة دي، فقال للرجل: وانا زيك برضه، انا مثلك اقول واصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في هذا الموضع، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي عليه في هذا الموضع. فيبقى اذا الابتداع اللي هو سوس الاتباع، كل حاجة لها سوس، سوس الاتباع لابتداع، لأنه يقلب السنة يجعلها إيه؟ يجعلها بدعة، والبدعة ما أضيف إلى الدين وليس من الدين، سواء كانت بدعة حقيقية أو كانت بدعة إضافية. البدعة الحقيقية التي ليس لها أصل إطلاقا، كان مثلا إيه؟ نقول إذا دخل شهر رجب فصلى العبد 20 ركعة في أول يوم من رجب بنى الله له بيتا في الجنة، أهو ده مخترع بقى، ما فيش حد قاله خالص، حاجة كده هي طلعة كده، ده البدعة الحقيقية. وهذه كثيرة برضو، بس الأكثر منها البدعة الإضافية. الإضافية ما أضيفت إلى الدين بدليل عام، زي إيه؟ صلاة تحية مسجد جماعة، هو لما صلاها جماعة احتج بالإسلام بالدين ولا لا؟ احتج بالأدلة، أضافها للدين بدليل عام. خلاص، يبقى مما يجب أن تتحقق أنت به أن تعرف السنة وأن تعرف البدعة، كما كان حذيفة بن اليمان يقول كما في صحيح البخاري وغيره: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر، ولكن لي توقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. فيبقى وانت تدرس كما قلت لكم في نهاية المجلس الماضي، أصعب شيء يمر بالطالب هو الدراسة النظرية اللي هو لسه عمال يحصل فيه، يحصل ويعبي ويخزن والكلام ده، فبيتعب جدا، لكنه سيعلم غب هذا بعد ذلك. النهاردة بكل أسف كثير من الشباب ارتكن بقى على الاسطوانات المدمجة والمكتبة الألفية والمكتبة المليونية، 1000 كتاب الكلام ده، وأصبح لأنه مستعجل اتزق في الدعوة على طول قبل أن يتمتن، فيمر على الليل على الاسطوانة وعايز يحضر موضوع معين، يضرب الكلمة اللي هو عايزها بتاع ويطلع الموضوع، يروح يقوع الموضوع في المحاضرة أو محاضرتين أو ثلاثة، وبعدين هذا آخر عهده بالكتاب. لا، أنا بقول لك طالب العلم بينه وبين الكتاب علاقة حميمة، لا أتصور طالب علم لا يضر في الكتاب ولا يهتم بالكتاب، لأن الكتاب حيتسنى لك أن تصحح الأخطاء الواردة فيه، وممكن تكتب على حاشية الكتاب تعليقات العلماء على هذا الموضع، وهذا شيء أنا فعلته وانتفعت به كثيرا جدا. لا يمر بي مثلا موضع انتقده بعض العلماء سواء كان بحق أو بباطل، بخطأ أو بصواب، إلا وأتي على هذا الموضع أقول: انظر كتاب كذا، رقم كذا، صفحة كذا. بعد سنوات أكون مثلا أحقق موضعا من المواضع، أحرر مسألة فرعية، أو أفتح الكتاب عشان أستفيد، ألاقيني كاتب الحواشي التي نسيتها، أقوم أرجع للكتب اللي أنا مدونها، فيزيد الموضوع ثراء، وأكتشف أن أنا لو ما كنتش كتبت هذا التعليق كنت سأقلد المصنف على خطئه. يعني من المواضع التي أذكرها أن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في غزوة بدر أو أحد، لا أذكر عهدي بعيد، قال: وكان للمسلمين 50 فارسا. حافظ بن حجر العسقلاني ذكر هذا الكلام في فتح الباري وقال: هذا غلط بين، بل ما كان معهم إلا فرس واحد وهو فرس المقداد بن الأسود. فابن القيم لما يقول 50، خليني أنا بحضر في غزوة بدر ولا حاجة غزوة أحد وعمل أقرأ في ابن القيم، لأنه ابن القيم ده بحر لا تكدره الدلاء، بحر لا يعني ترمي فيه الجردل بتاعك ما يجيش أعره، ما يوصلش الأعر أبدا، عشان كده لا تكدره الدلاء، لأن لو كدرته الدلاء يبقى المية قليلة الجردل بتاعك يوصل للطين تحت ومعاك رماية كلها، لكن أنت كل ما ترمي الجردل بتاعك ما يوصلش للقاع. ابن القيم ده بحر رحمة الله عليه. فأنت بتاخد من ابن القيم والأئمة المحررين اللي كانوا يكتبوا الكلام محررا، ما كانش ينقل كده وخلاص، فبتنقل وانت ايه، وانت مسلم لما يقول. فبكتب التنبيه في فتح الباري الموضع بتاع ابن القيم، وبكتب التنبيه في زاد المعاد في نفس الوقت، وهكذا لا تزال تهتم بالكتاب حتى يصير لك قيمة علمية. أنا لما أقرأ في مصنفاتك بعد ذلك وفي كتب عليك باذل جهد وصحح أخطاء العلماء. طب جبتها منين دي؟ تعبت عليها. كثير من طلبة العلم بيضيعوا أوقات كثيرة لما يكون نفسه مصدودة عن المذاكرة، مش عايز يذاكر، ما قفل، عنده أي مشكلة نفسية ولا أي بتاع الكلام ده، فبيعمل إيه؟ يوم يطلع مع أصحابه بقى يدردشوا بتاع علشان إيه الحموضة اللي عنده دي تروح. لا، أنا بقول لك لا، المفترض تعمل حاجة هقولها لك دلوقتي. لو عندك مثلا كتب السنة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أو مسند أحمد أو الدارقطني الحاكم ابن حبان ابن خزيمة، أي كتاب من هذه الكتب، تمسك الكتب اللي عندك كلها ولنفترض مثلا فتح الباري للحافظ ابن حجر، تفتح فتح الباري تلاقي الحافظ ابن حجر تقريبا استخدم في الشرح بتاعه قرابة 4000-5000 حديث، حكم على كثير منها، يقول لك رواه أبو داود ورجاله ثقات، رواه مثلا ابن ماجه بإسناد صحيح، رواه الترمذي وإسناده ضعيف، رواه مش عارفين وفيه متروك. ثم أنت بقى إيه؟ تاخد كل أحكام الحافظ ابن حجر وتنقلها على الكتاب الذي حكم على إسناده، لك رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ثم تيجي عند الحديث في الترمذي وتكتب تحتيه كده قال الحافظ في الفتح جزء كذا صفحة كذا إسناده ضعيف، وتمسك فتح الباري كله وتفرق أحكام الحافظ ابن حجر على كل الكتب اللي عندك، وبعدين بعد كده تمسك كتب ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والكلام ده في أوقات الفراغ لما كنت محمد أهو، ده مش محتاج أكثر من أنك أنت تجيب الكتاب وتنقل، لا عايزة تفكير ولا عايزة دماغ ولا الكلام. فيما بعد لما تيجي بقى تحتج بحديث من الأحاديث هتفاجأ أن تحت الحديث الواحد 10-15 حكم، واحد بيقول لك صحيح، واحد بيقول لك ضعيف، واحد بيقول لك موضوع، واحد بيقول لك منكر، واحد بيقول لك لا بأس به، هتلاقي العلماء مختلفين في الحكم. قدر لك أن تحقق هذا الموضع، هيبقى عندك أقوال العلماء ولا لا؟ لو أنت صححت الحديث ستتكثر وتتقوى بالذين صححوا الحديث قبلك، وهيكون عندك مادة علمية خصبة أنك أنت تستطيع أن ترد على الذين يخالفون وجهة نظرك كالعلماء الكبار اللي قال لك إسناده ضعيف أو إلى آخره، وهذا سيحفزك أن تنظر إلى موضع الضعف، لماذا ضعفه، هيديك نوع من الثراء في المادة العلمية أهو. يبقى أنت وأنت فارغ مش عارف تذاكر ولا الكلام ده استطعت أنك أنت تخدم الكتب التي تستند إليها في بحثك. أنا لما أدخل على طالب علمي في المكتب وأفتح كتاب ألاقي أبيض يا ورد، يبقى ده طالب فاشل من وجهة نظري، طالب فاشل لأنه لا يسجل في كتبه، يقول لك لا أنا عايز كتابي أنظيف. طب عايز أنظيف ليه؟ هو أنت هتعك فيه كده أهو تقعد تشتغل بالقلم كده وتبعكك الدنيا؟ ده أنت المفروض تكتب كل ما يعن لك تكتبه، يبقى كده أنت حتى أوقات فراغك استفدت. عندك كتب الأدب والشعر والكلام ده لازم يكون عندك مكتبة تتريض فيها، بدل ما تطلع تشم هوا بره وتضيع وقتك. طالب العلم الهوى بتاعه انه يغير المادة العلمية، قرأ في الفقه لحد ما حصل ايه نحمر، يوم داخل في الحديث خلاص كرع، يوم داخل في التفسير كرع خالص، يوم داخل في الأدب الشعر وكتب الأمثال والكلام ده. يبقى أنا ضمنته أنه لا يضيع شيئا من وقته مطلقا، يدرب نفسه على هذا، يوم يستطيع أن يجيش كل العلوم لفكرته. يعني انتوا مثلا اللي بيحضروا لي على طول بيقولوني بجيب اشعار واجيب امثال وممكن اجيب طرائف والكلام ده عشان تخدم ايه؟ تخدم الفكره اللي انا عايزها. يعني مثلا الرجل الذي يقول الله في كل مكان وهو من اهل النحو، ممكن يوظف النحو للعقيده بتاعته، يقول لك اعرب يا ابني الله في كل مكان، يبقى حط المثال اللي هو عايزه بس قال لك اعربه. لو هو تكلم به كنوع من انواع الاعتقاد انت ممكن توقفه، لكن انت ممكن ما تاخدش بالك وتقوم تقعد تعرف بقى الله في كل مكان، ونفس المثال هتديه للتلامذه بتوعك، ولا يزال بقى المثال ده يمشي من جيل الى جيل ومن طالب الى طالب والكلام لحد ما يقول كانه حقيقه ايه؟ كانه حقيقه واقعه. يبقى اذا الدعوه نفسها اللي هي راس المال اللي انت بقى هتاخده والتاجر بيه لابد ان يكون صحيحا، ولا بد أن يكون كثيرا. كل ما رأس المال يكبر كل ما الأرباح تزيد. يعني أنت لو فاتح محل عندك 10-15 ألف جنيه بضاعة، دول هيطلعوا لك إيه يعني في الشهر؟ ولا حاجة. لكن لو هم 10-15 مليون تفرق معاك، تصول وتجول ومفيش حاجة توقفك. زي ما كان العلماء قديما يقول لك مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية كان عالما موسوعيا يتكلم في اللغة فيقول القائل لا يفهم إلا في اللغة، فإذا تكلم في الحديث يقول لا يفهم إلا في الحديث، تكلم في الفقه يقول لا يفهم إلا في الفقه. ليه؟ كل علم من هذه العلوم أتقنه إتقانا كبيرا حتى أنه إذا تكلم مع أهل التخصص جرى في مضمارهم، يقعد مع اللي مالوش شغلانة إلا اللغة تلاقي له برضه مكان واسع وبتاعه ويحترمون قوله، يقعد مع الفقهاء اللي مالوش شغلانة إلا الفقه يولد وهكذا. يبقى رأس المال لابد أن تنميه ولابد أن يكون صحيحا. يبقى عندنا الكتاب والسنة لازم لابد من القيد الثالث بفهم السلف الصالح. قال مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن عند السلف لا ما لم يكن هذا الشيء تدينوا به لا يكون اليوم دينا أبدا، لأنه لا يجوز لأحد أن يخترع في الدين ما ليس منه. يبقى إذن أول شيء اللي هو الدعوة نفسها اللي هي رأس المال. بعد ما تعتقد بقى وتذاكر على سبيل الاعتقاد أن تلقى الله بهذا الاعتقاد، وقرأت الكتب وتدرجت في الكتب حتى وصلت إلى أعاليها وهي كتب الأصول كلها، هنبتدي بقى نعرف أقوال أهل البدع. ما أنت دلوقتي عندك في البلد أكثر من فرقة، ما أقصدش هنا يعني ولا في مصر ولا بتاع، في بلدك يعني قد يكون في أكثر من فرقة، والفرقة إنما تكون فرقة تسمى فرقة إذا فارقت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الاعتقاد، بس عشان كده اسمها فرقة. عشان كده مش أي واحد تبنى رأيا دعويا مخالفا يبقى اسمه فرقة، لا، لابد أن يخالفك في شيء من مسائل الاعتقاد عشان يسمى هكذا. فبعد ما نقرأ ونتدين ونتمكن من عقيدتنا نشوف أهل البدع بقى. أهل البدع كثيرون، هتدرس أني بدعة فيهم؟ البدعة التي تجاورك، ما جيش على بدعة ميتة لا أصل لها ولا وجود لها وعدارة، لا سيما في هذا الزمان اللي ساخت فيه الهمم وما عادش بقى المسألة القديمة والتفرغ بقى والكلام ده وتعمل ايه وتلاقي اليوم مفيش على ما تشتغل لك 5-6 ساعات ولا حاجة عشان تكف وجهك عن السؤال والكلام ده، بتروح البيت يدوب عشان تحضر كلمتين عشان عندك درس هنا ودرس هنا ودرس هنا، وعندك أولاد وعندك زوجة وعندك علاقات اجتماعية، أصهارك حصل عندهم حاجة لازم تروح تواسيهم، حصل فرح لازم تكون أول الحضور، حصل مش عارف يعني حاجة بقى إيه لن تجد وقتا لتتنفس فيه. يبقى أنا في الحالة دي أقدم الأهم بقى. أنا في البلد دي عندي جماعة من الأشاعرة بس، عندي جماعة من الماتريدية، عندي جماعة من الجهمية، عندي جماعة من المرجئة، أشوف مين بقى اللي له شوكة الأول. عندي ثلاث جماعات، ثلاث فرق، مين اللي بديه الأول؟ النشيط اللي واقف لي، اللي عمال ينافسني، اللي عايز ياخد مني اللي أنا علمتهم، الذي يثير الشبهات. ممكن ما يبقاش فرق بقى راجل مثلا، مش فرقة بالمعنى المعتاد يعني، ممكن يكون راجل علماني مش عايز الدين أصلا، ويروح على كتب العلماء ويطلع لك الايه مواضع الاختلاف فيها ويقوم ناثرها على الناس، والناس ما تقراش. وانت فاكر كل الجماعة اللي بتكلموا في الجرائد والمجلات دول الكلام اللي بيقولوه لم يقل قبل ذلك؟ قيل، والعلماء شابع ورد عليه كمان، وأتوا ببنيانهم من القواعد، بس ما فيش حد بيقرأ. يقول لك ازاي يا اخي، يعني واحد عمل مقالة كاملة يقول لك هل السراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي نعته الله عز وجل في القرآن بذلك هو النبي الذي في كتب الحديث؟ يعني هل النبي اللي في القرآن هو النبي اللي موجود في الحديث؟ ويجيب لك حديث ويقول لك ادي حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هينتحر، والحديث في البخاري فعلا، لكن هو مش فاهم حاجة. الحديث حديث الرؤيا الصالحة كان النبي، واخد بالك، لما النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام وفجئه الوحي وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، الآخر حديث الذي تعرفونه جميعا. البخاري في كتاب التعبير أتى برواية معمر بن راشد عن الزهري، وأتى برواية عقيل بن خالد فيما أظن كمان، بس كان اللفظ في كتاب التعبير لفظ معمر، أما سائر أصحاب الزهري فلفظهم ليس كلفظ معمر، إنما مختصر على حسب بقى ما هي الاختصار، ممكن يكون شديد ممكن يكون قليل. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي كان يأتي قمم الجبال يريد أن يلقي نفسه من على قمم الجبال، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول إنك على الحق فيكفه. فيقولك إزاي بقى والمنتحر كافر؟ هو يقول كده المنتحر كافر إزاي بقى النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء ليعلم الناس الهدى لما يقع في مثل هذه المحنة ما يلاقيش غير أن يروح ينتحر ويرمي نفسه من على قمة الجبل؟ البخاري لما ذكر القصة دي هو روى الحديث بإسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة، إسناد ذهب خالص، يرويه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد ومعمر بن راشد وجماعة من أصحاب الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة الحديث كله. لما جاء البخاري يقول الموضع ده، فلما فتر الوحي كان يأتي قمم شواهق الجبال ويريد أن البخاري قال إيه؟ قال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي قمم شواهق الجبال ويريد أن يتردد. يبقى البخاري ميز ولا لا؟ في الحديث الأولاني قال لك الزهري عن عروة عن عائشة، فلما يجي في الموضع ده بالذات الكلمة دي بالذات يقول لك وقال الزهري وبلغنا، هو الزهري صحابي؟ ده الزهري من صغار التابعين، من صغار التابعين الذين أدركوا من الصحابة قلة زي أنس بن مالك وغيره. فلما يكون الزهري يقول وبلغنا، يبقى إحنا لما نحب نخرج الموضع ده نقول ورواه الزهري بلاغا، بلاغا يعني قال وبلغنا. يبقى بين الزهري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده كم واسطة؟ اثنين، عروة وعائشة. طب الزهري جاب الكلام ده منين؟ يبقى المفترض أن هذا الجزء ليس على شرط البخاري أصلا، لأن شرط البخاري الحديث المتصل الإسناد، إنما ده منقطع بينه وبين الزهري، بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطتين، فمن أين جاءوا هذا؟ عشان كده العلماء يقولون ضعفين الزيادة دي ولك هذه بتثبت. هو بقى يجي بقى يطنطن العالم كله يقول لك ايه، افتح البخاري واقرا، ايوه موجود في البخاري، يقول ازاي البخاري يجيب حاجه زي كده؟ لكن دي فيها صنعة. عشان كده ليس هناك أفسد على الكتب إلا من دخول غير أهلها فيها، لأن كل واحد من أصحاب الكتب له اصطلاح وله طريقة في تصنيف الكتاب. فلما يجي إنسان لا يعرف شيئا عن شرط صاحب الكتاب قطعا هيلبخ ويقول هذا الكلام. النهاردة لما حتى في الدنيا أنت لما تكون داخل على مصنع ما أنتش عارف أي حاجة فيه، لقيت سكينة كده وأنت منزلها ظنا منك إنها إيه، حاجة كده طلعة طويلة كده ملهاش معنى، ها قمت منزلها عشان تستوي الحيطة، إيه اللي يحصل للمصنع؟ هيولع. طب أنت يا ابني إيه اللي خلاك تدخل في ذلك؟ والله لقيتها كده شاردة كده ومنظرها غبي فقلت إيه أسويها بالحيطة. عشان أنت مش تعرف الأول المصنع ده بيشتغل إزاي؟ ها؟ أو يدخل عايز يعمل استيراد وتصدير وتعب ومع الدكة المكتب بتاع صاحب المصنع وقعد يكتب في مش عارف إيه الكلام ده. طب إيه أنت عارف شرطه؟ هو أنت عارف بتاجر إزاي؟ هو أنت تعرف طريقته كيف هي؟ ده زي أي حاجة في الدنيا. رجل مش دارس للكتاب لا يجوز له أن يتكلم عن الكتاب، ألف به. لو في إنسان بيحترم نفسه يعني لا يفضح نفسه عند أهل العلم بهذه الطريقة، وخد بقى معظم الاعتراضات تكون بالطريقة دي. لا يعرفون شرط صاحب الكتاب ويدخل يلزم صاحب الكتاب بأشياء هي لا تلزمه. فيبقى أنا هبدي عندي بقى البدعة القريبة، البدعة القريبة أو الفرقة اللي بيعكسني، أشوف ما هي عدته واجبها وادرسها. وتدرس البدعة من كتب أهلها مش من كتب اللي بيردوا عليهم. خلي بالك من الكلام ده لأنه الكلام ده نفيس. أنا عندي المرجئة، شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا بيرد على المرجئة، يجيب الشبهة ورد عليها، ما تاخدش كلام المرجئة من كتب شيخ الإسلام، إنما تاخدها من كتب مين؟ من كتب المرجئة أنفسهم. ليه؟ لأن عادة اللي بيرد لا يستوفي كلام المردود عليه، إنما يجيب خلاصة الكلام. فكل ما تيجي تقول له أنتم تقولون كذا يقول لك لا ما بنقولش كذا، ده احنا قولونا في المسألة كذا وكذا وكذا وكذا، وكون أنت إنما أخذت الشبهة من كتاب حد من أهل السنة بيرد. ما هو أنت ما دخلتش في كتب أهل البدع إلا بعد ما إيه تمتنت في عقيدتك، مش تبقى كده زي ورد النيل ها مالوش قدر وتطلع عايز تناظر للفرق المبتدعة. لا، هيسرقوك هياخدوك زي ملك ابن دينار كده. واحد لص دخل ايه نط من الجدار من البيت عنده عايز يسرق، بقى انت مش لاقي غير مالك، ده مالك ده رأس ماله الإفلاس، ما عندوش حاجة بالدنيا خالص. فمالك شافه سابه، هياخد ايه المسكين ده؟ يمكن حال مالك يصعب عليه يسيب له وشين ولا حاجة. قعد يلف 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 لما لقاش أي حاجة، عايز ينط تاني ويطلع، فناداه مالك قال له لم تجد شيئا من الدنيا فهل لك في شيء من الآخرة؟ قال له قال له تعال. وقام واخده ايه الفجر، ما الحرامية ما يسرقوش الا ايه الا وش الفجر كده. قام واخده وراح يصلي ايه الفجر. لم يكن من عادة ملك بن دينار انا ذاك انه يصطاد حد معاه، كان دايما يجي لوحده، لو جايب واحد معاه فبقول له من هذا؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. ها والنهاردة انت داخل ما انتش متمثل في عقيدتك يشككك في العقيدة بتاعتك. وفي ناس من أذكياء العالم وقعوا في البدع، وقعوا في البدع، أبو المعالي الجويني والجماعة دول من أذكياء العالم، ومع ذلك في آخر حياته ندم على عمره الذي أنفقه في الصد ضد أهل السنة والجماعة، وقال ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور، أبقى زي جدتي البصمجية اللي ما تفهمش حاجة، اللي تعرف إن ربنا في السماء وخلاص، ما تعرفش بقى شقشقات المتكلمين. ربنا عز وجل بينزل للسماء الدنيا، طب إذا نزل هل يخلو منه العرش؟ طب أنت مالك؟ هو جسم كالأجسام؟ يقولك ما إذا نزل من على العرش، العرش هيبقى عليه مين؟ لا يلزمنا هذا الكلام، إنما دي خصائص الإيه؟ الأجسام. أنا الآن قاعد على الكرسي، سبت الكرسي بقى الكرسي فاضي لأن أنا جسم، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يلزمني هذا السؤال أصلا. يجي يقول لك طيب بينزل في الثلث الأخير. طب الدنيا كلها ليل ونهار، يبقى ينزل مش هيطلع يقعد على الكرسي خالص. ليه؟ احنا عندنا الثلث الأخير عند الأمريكان والكلام ده بالنهار، احنا بالنهار عند الأمريكان بالليل. ها؟ يقول لك إذا هيفضل الثلث الأخير. طب وانت ايش دخلك في هذه المضايق أصلا؟ نحن نعتقد أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير وخلاص. لكن انت مش مفيش في دماغك ايها المبتدع الا صورة الجسم، ده اللي في دماغك ان تجعل الله جسما. ها؟ فيقوم يتمنى ابو المعالي انه في اخر عمره يبقى زي جدته البصمجي، مع انه كان رجلا كما قلت لكم من اذكياء العالم، لكن الذي لا يتبع الطريق الصحيح طريق السلف الصالح يشقى بذكائه، يشقيه الله عز وجل بذكاء. يبقى انا اذا سادرس بعد ما اتمتن في منهجي وعقيدتي والكلام ده، ادرس اية نحلة. في شباب غلبان لا درس ولا عارف اي حاجة في العقيدة بتاعته، وقال يدخل لي على النت علشان ينظر النصارى. النصارى اللي انت عايز تنظر وانت تعرف ايه في دينك اصلا عشان تروح تنظر؟ وهتنظر مين؟ واحد لا تعرفه. ايه ما هي قيمة هذا؟ يقول لك نظر الشيعة. طب انت ماذا تعرف في عقيدتك وماذا تعرف في عقيدة الشيعة؟ هل قرأت مثلا عقيدتهم الكتب الأصلية والكلام ده حتى تدينهم بالكلام اللي هو في مراجعهم مثلا؟ لا، ما عندوش فكرة عن القصة دي، فبتحصل مشاكل. ابن حزم لما كان بيرد على الأشاعرة وقع في بعض المسائل، الأشاعرة قالوا لا نقول بهذا. ابن حزم أخذ من كتب إيه؟ الذين ردوا على الأشاعرة، فقالوا له نحن لا نقول بهذا. فإذا بعد ما تتمتن شوف بقى في بلدك من أولى بقى إن أنا أرد عليه، اللي واقف حجر عثرة في سبيلي. مش واقف حجر عثرة اكسر أرض، طالما أنه ساكت اكسر أرض، ها، وجيش الناس ولمهم عشان يبقى فيه رأي عام. وأنا جربت شيئا من هذا في بعض سنوات الدعوة الأولى، أول ما جيت هنا وقعت في خطأ ما فتعلمت منه. فلما كانوا يدعوني إلى أي بلد من البلدان أسأل عن الدعوة في البلد، مين اللي ماسكها، الجماعات الموجودة في البلد، يقول لي جماعة كذا هي اللي تطفي على السطح وجماعة كذا اللي تطفي على السطح. فهم أنا إيه أضبط حالي بحيث أنني لا أصطدم بهؤلاء الجماعة في بداية عهدي بالبلد، لأن في واحد من إخواني الفضلاء يعني المشايخ راح هناك وما خدش باله من القصة دي قطعوا رجله من البلد. وقيلت لي هذه الحكاية على سبيل الحكاية وأنا بنحكي، فمن ضمن الحكاوي إيه أو كلام ماشي. المسألة دي استوقفتني لما دعاني الإخوة في هذه البلد إن أنا أذهب إلى هناك، وظللت نحو 4 سنوات أو 5 سنوات لا أذكر كلمة السلف الصالح. ليه؟ لأن الجماعة الموجودين في البلد آنذاك ما بيحبوش السلفيين ولا كلمة السلف ولا أي حاجة. إنما كنت أقول إيه؟ القرون الثلاثة الأول، اللي أنا دايما أقولها على لساني كده خلاص، القرون الثلاثة الأول، والله وإحنا كمان زيك، إحنا يعني هنتبرى منهم، ده هم أصل الإسلام، فبقينا متفقين على كده خلاص. اشتغلنا بقى طلع 5 سنين تقريبا، وبعدين حصل مشكلة في البلد، مشكلة دعوية ما بين هؤلاء اللي هم في البلد وما بين إخواننا اللي هم إيه بيسمعوا لي وحاجة زي كده. وكان لابد من التسمية، أنت مين بقى؟ اظهر وبان عليك الأمان إنس ولا جان؟ ها؟ تقولوا يا جماعة المذهب الذي دعوتكم إليه منذ 5 سنوات أنتوا شايفين نسميه إيه؟ أي حاجة عايز تسميه الدعوة الإسلامية، عايز تسميه أي حاجة تعجبك يعني. لكن مهما اختلفنا في التسمية ممكن نختلف في المنهج؟ قالوا لا. قلت جميل، فلنسميه باسم عريق قديم مشهور ألا وهو الدعوة السلفية. ولا في حد يحب يبدل الاسم على مزاجكم؟ عايزين تبدلوه انا مش هقول لك حاجه، لكن لما يكون اسم قديم بيبقى المستمع مش محتاج يقول لك انت ايه. فانا لما اقول الدعوة الاسلامية تدعوكم الى حضور كذا، واحد يقول الدعوة الاسلامية دي بتتابع مين دول؟ ها، ما كل دعوة الاسلامية. لكن مثلا اقول الدعوة السلفية تدعوكم الى كذا، منطبع في كل الاذهان الدعوة السلفية تطلع ايه. فانا لما اخذ مصطلح او اخذ اسم معروف لدى الجماهير، مش هقعد اعمل مذكرة تفسيرية للاسم وانت على طول خلاص عرفت القصة من العنوان، يبقى كده احنا استرحنا. فالاسم لما يكون مشهور وعريق، ده حتى في زمان الناس حاجة اسمها العلامة التجارية. لما مثلا شركة مثلا ناشونال باناسونيك، اي شركة من الشركات دي، لما تحب تبيع الشركة بتبيع الاسم ولا بتبيع الاماكن؟ بتبيع الاسم. الاسم هو القيمة كلها والرمز كله هو الاسم. منين ما تروح اي حاجة، ها، عايز مثلا اي مياه غازية ولا بتاع ميراندا شويبس اي حاجة من الحاجات اللي زي مكتسح والناس كلها بتشرب والكلام، انت اشتريتها بملايين عشان اسمها، قمت جاي معبيها مياه بسكر بس من غير ما يكون في طعم واشتغلت والكلام ده، ايه اللي هيحصل لك؟ هتوقف خلاص، الاسم هيضيع. يبقى انت كنت شغال بالاسم، فدي العلامة التجارية. فإحنا حتى في الدعوة لما جينا نقول دعوة السلفية، خلاص ما فيش أي اعتراض. ثم يا جماعة عندكم اعتراض على الدعوة السلفية؟ قال لا ما عندناش اعتراض. قلت له أنا الدعوة السلفية، أنا اللي كنت بدأ، مش أنا يعني، أنا اللي كنت أدعوكم إليه بقى لي 5 سنين هو الدعوة السلفية، حد عايز يطلع منها؟ قالوا لا مش حد عايز يطلع منها. خلصت القصة وانتهت الفوضى في البلد وخلاص، ما عادش فيه غير الدعوة السلفية. طب خليني دخلت من أولها بقى وقعد أشير الراية بقى الدعوة السلفية ومش عارف ايه ورايح يمين وشمال، كان ايه اللي هيحصل؟ كانوا هيقفوا لي، ها، وما كانش لسه ليا رصيد ولا حد يعرف حقيقة الدعوة ولا الكلام. يبقى انا ممكن أؤخر، وده المثل ده يضاف لحكمة الداعية، الداعية إلى المذهب. وهناك حكاية كنت حكيتها وقلت انا مش عارف اسم صاحبها، ففي واحد مشكورا من السعودية أرسل لي اسم صاحبها، كان عالم من العلماء لكن بكل أسف ما حفظتوش برضه. لما هذا العالم الفاضل الحكيم ذهب ليستشفي في تركيا، كان مريضا، فخير ما بين إنجلترا وما بين تركيا، قال لك أروح تركيا فيها مساجد وفيها أذان وبتاع والكلام. فنزل في مستشفى كان بجانب المستشفى مسجد كبير، فعن عادة الأهل الخليجي يلبس الغطرة وفوها العقال والكلام ده، نزل أول مرة صلى في المسجد وإذا الإمام عمال يشتم فيه في شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، احذروا الوهابيين والكلام ده، زي القصة اللي حصل النهاردة في بعض الجرائد. يقول لك الجماعة المشايخ اللي هم أنا وإخواني المشايخ نقلنا الإسلام السعودي إلى مصر، لأن الإسلام عندنا أزهري في مصر، هو يقولوا كده الإسلام أزهري، فهم نقلوا لنا الإسلام السعودي الوهابي المش عارفين الكلام ده، ويرميك بالإيه بالتهم. فلما شافوا وش محمد بن عبد الوهاب قرر في نفسه إنه مش هينزل بالعقال ولا بالغطرة، وينزل كده براسه. فبدأ يقترب من الإمام ويتحبب إليه ويقول له أنا جاي أستشفي هنا وحبيتك وموالب تفتح لك وكلام من هذا القبيل. واحد يقول طب ما ده كده، أقول لك يا أخي ما هو يجوز الكذب في الحرب، ما هو ده نوع من أنواع الحرب، نوع من أنواع الجهاد يعني. فالمهم قالوا إيه، وقعد يسأله أسئلة والرجل يجاوبه وما يهموش جاوب صح ولا غلط، المش دي المشكلة. بعد مضي مثلا بضعة أسابيع ولا حاجة، أجاب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وقطع الجلدة الأولى والأخيرة وخلى الكتاب بلا عنوان، وراح قال له أنا الحقيقة في واحد أعطاني هذا الكتاب ولا اقرأ فيه، فانا عايز اقول تدهولك انت عشان انت شيخي وعايز تاكد لي صحه المعلومات اللي فيها، هل الكلام اللي يقال فيه ده صحيح ولا غير صحيح؟ اذا قلت لي اراها ارا، قلت لي المهرمي. طبعا كتاب التوحيد ما فيهوش غير الايه والحديث وما يؤخذ من الايه وما يؤخذ من الحديث. الرجل قرا الكتاب قال له بعد كم يوم كده، قال له جميل قوي، فيش اي مخالفات ولا في حاجه ولا في بتاع. هنا فجر الرجل قنبلته وقال له يا سيدي هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت بتشتم فيه وتقول احذروا الوهابيه واحذروا كذا واحذروا كذا، الكتاب ده انت نفسك قلت ان مالكش عليه اي ملاحظات، فأسقط في يد الرجل لأنه ورث العداوة، لم يتحقق إنما ورث العداوة خلاص. زي كتير من الناس ما بيرثوا العداوة للمنهج الحق لمجرد أن الجورنال ده ضد والجورنال ده ضد والمجلة ضد والقناة الفضائية ضد، فهو عمال يسمع لكل هذه المقاومين وما لا يعرف شيئا عن منهج الحق. الرجل قال له خلاص حيث أنت كده فتحت عناية وأنا لا يمكن أتركك بقى، أنت بقى لابد أن ترشدني وأن تعلمني وكذا. بعد هناك تعلم ورجع دعاية إلى الله سبحانه وتعالى. ده تصرف حكيم ولا لا؟ تصرف حكيم، لأن هو النهاردة لما يجي يديله الكتاب كده ومكتوب عليه العنوان والاسم الكذا حيقوم رميه فش، احذروا هذا الوهابي، احذروا كذا احذروا كذا. فيبقى إذن لابد أن أنظر إلى البلد التي أنا فيها وأنظر إلى البدع وأقيمها تقييما صحيحا بدون تشنج ولا تعصب، عشان أعرف من الذي يستحق الرد. واحد ساكت ما بيعملش أي حاجة، سيبه، الدور ما جاش عليه. ما قلتش سيبه يعني سيبه، لا، بس دوره ما جاش. أنا هاخد إيه أبوي الطويلة الأول، وبعدين أخد وراه واحد وراه واحد وراه واحد، وابتدي أقلص البلد كلها. طبعا تحتاج طبعا إلى كياسة وتحتاج إلى حكمة، وده اللي احنا إن شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم فيه فيما يتعلق بالداعية وصفات الداعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، إن منكم منفرين في أبناء كثيرون كرهوا أباءهم في الالتزام. ويجي يقول لي أبويا صفة وأبويا نعت وأبويا بيعمل فيه والكلام، ما عدتش بصدق الشباب. أقول لي: يا بني أنت سفير سيء لهذا الدين. تصور أنه لما التزم بقى هو وأبوه راس براس، وعايز يعلم أبوه، تعلم بقى الدين وتعالى اعمل كذا. لا، ما تنساش ان انت في اي مرحله من المراحل بالنسبه لابيك عيل، انت ابنه، فما تجيش تتمعلم عليه وتعمل عليه استاذ. في بعض الاباء يستنكفون من هذا غايه الاستنكاف، ان شاء الله تكون انت شيخ الاسلام حتى. هو الجينات اللي جواه من بتاع الركائز شخصيته ترفض مثل هذا الكلام. يبقى انت لابد ان تكون حكيما، مش لازم انت تقولها، ممكن تديها لصاحب ابيك اللي ابوك بيحبه قوي، هو اللي يتكلم نيابة عنك مثلا، يبقى دي مقبولة شوي. أبوك مثلا قال رأيا خطأ في مجلس، ما تصححلوش في المجلس، لأن كده تعتبر قلة أدب عند أبيك، ما يقبلهاش. أبوك بيقول لك شيء مباح، تعال يا ابني أقف معايا في المحل شوي لأن أنا صحتي تعبانة وما أقدرش أقف، لازم أنت إيه، أنا علمتك وكبرتك وتعالى أقف معايا شوي. لا، يترك أباه عشان يطلب العلم، لا لا بد من طلب العلم. طب ما توائم ظروفك ترضي أباك، لأن دعوة منه هتفتح لك السكة. اوعى تكون متصور لما تروح عشان تطلب علم النحو والصرف والبتاع والكلام وأبوك ساخط عليك ويطلبونك شيئا في استطاعتك وهو مباح، إن سيبارك لك. وطبعا لما أقول للأب الأم معاه، يعني مش الكلام برضو للأب والأم، حق الأب والأم. فيبقى كثير من الشباب كان منفرا، وفي نفس الوقت كثير من الشباب لم يتبنى هذه الدعوة. أي واحد فيكم ساكن في عمارة، طب ما كنت تخلي العمارة دي هي جهدك وهي حياتك كلها. قل أنا لن أدعو أحدا إلا العمارة اللي أنا فيها. لو كل واحد استطاع أنه يدعو العمارة اللي هو فيها كانت الدنيا اتمنت التزام. لكن سايب جاره واللي فوق واللي تحته وبتاعه والكلام ده، لماذا لا تتحبب إليه بأي وسيلة؟ أنت رجل بتتصدق مثلا، تصدق على الجماعة اللي في العمارة، رجل ساكن معاك في العمارة، تقوم تاخد له مثلا قماشة، تاخد له إزازة عطر، تاخد له الكلام ده، تقابله وتسلم عليه باحترام وحضرتك وسيادتك ومش عارف إيه والكلام ده. وأنا الحقيقة إيه يعني، كنت عايز أجيب عطر كده فقلت أديه لمين، الحقيقة بحبك وقفزت صدري ومش عارف إيه، ودي هدية مني لك ومش عارف إيه، وإقبلها مع قلتها مع مش عارف إيه، ما أمك أكبر من كده. أنا وأنت لما تقول الكلمتين دول مش خدت قلب ولا ما خدتش قلب؟ وكمان هدية في هدية في مش عارف إيه الكلام ده، أخلي العمارة ده شغلتي، بعد ما أخلص العمارة بتاعتي أروح للعمارة اللي جنبي أشتغل كده لحد ما خلص الشارع، الشارع ده اتقفل عليا بقى بتاعي. يبقى انت كده نجحت نجاحا باهرا ودعوة ساكنة. ها، عشان بس واحد يقول لك ايه، اصلا كل ما اروح مش عارف ايه يبوضوا عليا ورجعوني، ها، كل ما مش عارف ايه ينزلوا في الكمين وما اعرفش اجيب الدرس والكلام. طب انت اذا كنت خايف ومش عارف، طب العمارة يا سيدي والشارع اللي انت قاعد فيه، وهي دعوة ساكنة ولطيفة وخفيفة، وجارك يعني برضو يعرفك، يعرف انت ابن مين والكلام ده ويقرك. فشوف يعني ما فيش عندنا خطة، ماشيين كده بالبركة. اي واحد في قرية من القرى ازاي ما ياخدش القرية كلها في عبه؟ لو عنده زكوات، عنده صدقات، عنده بتاع، ما يتحنن على الناس الغلاب. وكما سنذكر ان شاء الله عز وجل في المجلس القادم قصة يوسف عليه السلام، ناخد منها لمحة كده كيف صار على قبة الخزانة في مصر. وهذا برضو درس لابد أن نستفيده. أنت متهم على كل الترابيزات في العالم بالإرهاب، كل ما يعملوا مؤتمر، حتى دول الثمانين اللي شغالين في الصناعة والكلام ده، أول ما بيعودوا الإرهاب ملف. من الإرهابي؟ أنت إن شاء الله تكون أفت عظم على سرير. طالما أن أنت ملتزم بدينك أنت إرهاب، العالم كله مصنفك كده. فطالما أنت مصنف هذا التصنيف إرهابي، طب ما تشتغل، التزم بقى بدينك والتزم بحدود ربك سبحانه وتعالى، ولا تتجاوز حدود الله عز وجل في شيء من هذا، وهو ناصرك. يعني تحداري دقنك ليه بقى؟ ما خلاص انت خلاص اتصنفت وعرفنا التصنيف بتاعك. فلو كل واحد الدين عنده عبارة عن هم، كأنما نزل له وحده وقيل له انشر هذا الدين. لو انت اعتقدت في الجزئية دي، واعتقدت ان الدين نزل لك وحدك والمفترض ان تنشره في العالمين، انت لن تكف عن الدعوة. هتلاقي لك قضية، كل ما توجه وشك لابد ان تجد لك قضية. إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم هنتكلم عن صفة أو بعض صفات الداعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.